وصير شكر العبد للخير سلما.
ثم قال وصير شكر العبد للخير سلما. صير أي من موجبات حمده أنه جعل حمده والثناء عليه سلما في الترقي إلى خير الدنيا والآخرة. فالحمد لله والثناء عليه مما يرتقي به العبد إلى منازل البر ومواطن الخير، والخير هنا يشمل خير الدنيا والآخرة، خير المعاش وخير المعاد. وهذا حمد على ثوابه وجزائه لعباده، فهو محمود على إحسانه بالجزاء والثواب على صالح العمل، حيث إنه يثيب الشاكرين بأن يعلي مراتبهم في الخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكر الله جلاب للمزيد، تحفظ به النعم الموجودة وتجلب به النعم المفقودة. وحقيقة الشكر أيها الإخوة تدور على ثلاثة أمور: حقيقة الشكر الذي يوجب المزيد والذي يرتقي بالعبد إلى مواطن البر والخير والسبق، تتحقق بثلاثة أمور. الأمر الأول إضافة النعمة إلى الله المنعم بها المتفضل جل في علاه، فلا تنسبها إلى سواه، ولا تغفل في حمد النعم وشكرها عن المنعم بها المتفضل. ولهذا يرضى الله تعالى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. هذا أول ما يكون من مراتب شكر النعمة، أن يضيفها العبد إلى الله عز وجل، وأن يستحضر أن الله ساقها إليه، وأن الله تفضل بها عليه، وأنه لولا عطاء الله وفضله وإحسانه ما أدرك من ذلك شيئا. فلا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو. وإضافة النعمة إلى غيره كفر به جل في علاه. يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد أن صلى بهم الصبح على إثر سماء أي مطر كان من الليل، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته أضاف النعمة إلى من؟ إلى المنعم بها، إلى الله، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإضافة النعمة إلى غير الله كفر يخرج بالإنسان عن الشكر. ولذلك يقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم إيش؟ تكذبون، أي تنسبون النعمة إلى غير المتفضل بها. هذه المرتبة الأولى من مراتب شكر النعمة. المرتبة الثانية من مراتب الشكر قبول النعمة. قبول النعمة كيف يكون قبول النعمة؟ قبول النعمة يكون بإظهار الفاقة والفقر إلى فضل الله تعالى، وأن وصول النعمة إليه لم يكن باستحقاق، إنما محض فضل الله تعالى، فلا استحقاق ولا بذل ثمن في مقابل ما جاءك من النعم. إذن هذا هو ثاني ما يتحقق به شكر النعم، قبول النعمة. كيف يكون قبول النعمة؟ يكون بأن يمتلئ قلبك شعورا بالفاقة والفقر إلى هذه النعمة، وأنك غير مستحق لها إلا بفضل الله وإحسانه، ولولا فضل الله ما جاءك منها شيء، فلست مستحقا لشيء من النعم. وبهذا يسلم الإنسان من استكبار المستكبرين الذين إذا جاءهم فضل قالوا إنما أوتيته على علم، أو قال هذا لي، كما قال قارون وكما قال المستكبر الذي كفر النعمة ولم يشكرها. إذن شكر النعمة في ثاني مراتبه أن يقبل الإنسان النعمة. كيف يقبل النعمة يا أخوان؟ ما معنى قبول النعمة؟ أن يمتلئ قلبه فقراً إلى هذه النعمة وفاقة إليها، وأن يتيقن أنها محض فضل الله لا استحقاق له فيها لولا إنعام الله وإحسانه. هذا ثاني ما يتحقق به شكر النعمة. الثالث مما يتحقق به شكر النعم الاستعانة بها على مرضاة الله تعالى، الاستعانة بها على مرضاة الله سبحانه وبحمده. قال بعض السلف: شكر النعمة ألا تستعين بها على معصيته. وقد كتبت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى معاوية رضي الله تعالى عنه قالت: إن أقل ما يجب للمنعم على من أنعم عليه ألا يجعل ما أنعم عليه سبيلا إلى معصيته. هذا أقل ما يكون من شكر النعمة، ألا تستعمل ما أنعم الله تعالى به عليك في معصيته وفي مغاضبه، بل تجعل ذلك طريقا ووسيلة إلى مرضاته وسبيلا إلى الفوز بمحابه. هذا ما ينتظم به ويكتمل به عقد شكر النعم. إذن شكر النعم يكون بثلاثة أمور. الأول إيش؟ إضافة النعمة إلى الله. الثاني قبول النعم. الثالث الاستعانة بها على طاعة الله، الاستعانة بها على طاعة الله. وأقل ذلك ألا يعصي الله بما أنعم عليه. وأما مواضع الشكر فالشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعمة وإضافة وتصديقا بأنها من الله، ويكون باللسان ثناء وشكرا، ويكون بالجوارح استعمالا لهذه النعمة فيما يرضي الله جل وعلا. وهذا ما ذكره الناظم في قوله: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يدي أي جوارحي، بأن لا أستعمل هذه النعمة إلا في ما تحبون، ولساني بأن أذكركم بالجميل، والضمير المحجبة يعني بالقلب، بأن أقر بفضل هذه بفضلكم علي ولا أجحد وألا أجحد فضلكم علي، بل أضيف النعمة إلى من تفضل بها. هذا ما افتتح به المؤلف رحمه الله هذه المنظومة على اختصار وإيجاز: حمدت الذي أغنى وأقنى وعلم وصير شكر العبد للخير سلماً.